الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: قاعدة الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن. ومن فروعها: رأى في ثوبه منيا ولم يذكر احتلاما، لزمه الغسل على الصحيح. قال في الأم: وتجب إعادة كل صلاة صلاها من آخر نومة نامها فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. لا زال المصنف رحمه الله يذكر القواعد التي تندرج تحت القاعدة الكبرى: اليقين لا يزال بالشك. ومن هذه القاعدة قاعدة الأصل في كل حادث. الحادث ما كان معدوما ثم وجد، أو ما لم يكن فكان، هذا هو الحادث. حدث بعد أن لم يكن. الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن، إذا كان يحتمل أكثر من زمن، وذلك للاتفاق على أنه كان موجودا في الزمن الأقرب. وهذه القاعدة يتفرع عليها كثير من مسائل الطلاق والميراث والإقرار والهبة والبيع وفسخ البيع والحجر والوكالة، لها فروع كثيرة في الفقه، وسيذكر منها المصنف طائفة. قال: رأى في ثوبه منيا ولم يذكر احتلاما. أما لو ذكر احتلاما فزال الإشكال، لكن لم يذكر احتلاما في نومه، ولم يره إلا بعد أن صلى صلوات، يعني صلى الفجر والظهر والعصر، ثم نام بعد العصر، ثم استيقظ وصلى المغرب والعشاء. وبعد العشاء حينما نزع ثيابه وجد في سرواله أثر مني، أثر احتلام، فيقطع أنه صلى بعض الصلوات الماضية وهو جنوب. فهل يعيد الصلوات الخمس من الفجر إلى العشاء، أو يعيد المغرب والعشاء فقط من، فيقدر الحادث هذا الذي هو الاحتلام بأقرب زمن وهو نومة العصر، فلا يقضي إلا المغرب والعشاء. قال: لزمه الغسل على الصحيح، هذا لا بد أن يغتسل. هذه مسألة يعني مقدمة أولى. وإذا قلنا يلزمه الغسل، فما الذي يعيده من الصلاة؟ قال في الأم، وهي الأم للشافعي، الكتاب العظيم: وتجب إعادة كل صلاة صلاها من آخر نومة نامها فيه. لأن المنية حادث فيقدر بأقرب زمن، أقرب نومة، وهي نومة العصر، لأن نقطع أنه احتلم في نومة، لكن لا ندري هل هي الأولى أو الثانية. فالأولى مشكوك فيها، ويقين أنه في الثانية كان قد أجنب، إن لم يكن أجنب في الأولى فيقدر بهذه النومة. نعم.
ومنها: توضأ من بئر أياما وصلى، ثم وجد فيها فأرة، لم يلزمه قضاء إلا ما تيقن أنه صلاه بالنجاسة.
توضأ من بئر، وهي الجب أو الطوى، وكان ماؤها قليلا، أقل من القلتين، وقعت فيه فأرة، ستتنجس بهذه الميتة، الماء سيتنجس، لكنه كان يصلي ولم يرى تغيرا في الماء. قال: لم يلزمه قضاء إلا ما تيقن أنه صلاه بالنجاسة. وأما المشكوك فيه فالأصل أن صلاته صحت، فلا يعيد شيئا من صلاته لعدم اليقين بوجودها عند آخر وضوء، هذا محتمل، أو فيعيد آخر صلاة صلاها لأنه متيقن أنه توضأ بماء نجس وما قبلها فمشكوك فيه. هكذا قال الحنفية. ابن نجيم رحمه الله ذكر هذا الفرع في الأشباه والنظائر، قال: واستحسن أبو حنيفة أن يعيد صلاة ثلاثة أيام إن كانت منتفخة أو متفسخة. ما هي الفأرة؟ فهذا التنفخ الانتفاخ أو التفسخ دليل ظاهر على أن وقوعها في الماء قديم من ثلاثة أيام أو أكثر. فإن لم تكن متفسخة حينما نزحت من البير فيعيد صلاة يوم وليلة فقط، والمسألة كما ترون محتملة.
ومنها: ضرب بطن حامل فانفصل الولد حيا وبقي زمانا بلا ألم ثم مات فلا ضمان، لأن الظاهر أنه مات بسبب آخر.
الجناية على الحامل توجب الضمان، إن ماتت هي فتضمن العاقلة ديتها إن كان الضرب بعصا أو بصوت أو بيد، فهذا شبه عمد. فإن ماتت المرأة نفسها فديتها على عاقلة الجاني، إن أسقط الضرب الجنين فتجب فيه غرة وهي عبد أو أمة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. لكن متى تجب الغرة؟ إذا انفصل الولد ميتا، لأننا نعلم أنه انفصل بسبب الضرب. لو انفصل حيا ثم مات مباشرة ضمنه أيضا، لكن بدية كاملة، ضمنه الضارب بدية كاملة في مال العاقلة. لكن ماذا لو بقي زمانا؟ انفصل الولد حيا، يعني الأحوال ثلاثة: أن ينفصل ميتا فهذه فيه غرة على الجاني، أن ينفصل ميت أن ينفصل حيا ثم يموت ففيه دية كاملة على العاقل. الحالة الثالثة: أن ينفصل حيا ويبقى زمانا ثم مات، هل موته بسبب الضرب نقدره بهذا الزمن أو لأقرب زمن وهو مرض حادث أو علة حادثة له بعد ذلك، فليس الضرب هو سبب في موته؟ قال: فلا ضمان، لأن الظاهر أنه مات بسبب آخر لأنه عاش. الموت حادث فنقدر هذا الحادث بأقرب زمن، أقرب زمن له ليس هو الضرب، أقرب زمن له ليس هو الضرب، هو شيء آخر لا ندري هل هو مرض أو عيب خلقي فيه ولد به، فلا نضمن الجاني، الأصل براءة ذمته.
ومنها: فتح قفصا عن طائر فطار في الحال ضمنه، وإن وقف ثم طار فلا، إحالة على اختيار الطائر.
نعم، فتح القفص عن الطائر فطار مباشرة، إذن الفتح هو سبب الطيران فيضمن. أما لو بقي مدة ثم خرج فليس الفتح هو الذي أخرجه، هو الذي دعاه للخروج، لأنه لو كان الفتح لخرج أول ما رأى الانفراج القفص. هذا قول في المسألة، لكن هذا الظاهر قد يعارضه ظاهر آخر، وهو أن الطيران والخروج لو لم يكن القفص مفتوحا لما خرج حتى لو تأخر خروجه، فقد يقوى القول بالتضمين أيضا لأنه متسبب بسببية مؤثرة.
ومنها: ابتاع عبدا ثم ظهر أنه كان مريضا ومات فلا رجوع له في الأصح، لأن المرض يتزايد فيحصل الموت بالزائد ولا يتحقق إضافته إلى السابق.
نقدره بأقرب زمن. ابتاع يعني اشترى عبدا ثم ظهر له أنه كان مريضا، المرض متقدم بلا شك، وهو مرض ليس لا يوجب الرد، يعني عيب لا يوجب الرد، الذي يوجب الرد لو كان الموت حصل بهذا المرض، لكن لا نقطع أن الموت بسببه. قال: فلا رجوع له في الأصح، لأن المرض وهو الحادث الذي في القاعدة، المرض الذي هو الحادث يتزايد فيحصل الموت بالزائد ولا يتحقق إضافته إلى السابق، فيقدر بأقرب زيادة قبيل الموت فلا نضمن البائع. ومنها
تزوج أمة ثم اشتراها وأتت بولد يحتمل أن يكون من ملك اليمين وأن يكون من ملك النكاح، صارت أم ولد في الأصح، وقيل لا لاحتمال كونه من النكاح.
هذه القواعد تشرق بك وتغرب في فروع متناثرة. تزوج أمة، نكاح الأمة لا يجوز، محرم، إلا بشرطين: ألا يجد مهر الحرة، وأن يخشى على نفسه العنت. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات يعني الحرائر فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى أن قال في آخر الآية: ذلك لمن خشي العنت منكم. فمن لم يستطع، هذا الشرط الأول، طولا يعني قدرة، وذلك لمن خشي العنت منكم. تزوج الأمة، لماذا حرمت الشريعة نكاح الأمة ابتداء؟ لأن ولدها سيكون عبدا لا ينسب إلى أبيه، وإنما يكون عبدا لسيده. والشريعة لا تتشوف للرق، بل تتشوف للعتاق. فإذا جاز له أن يتزوج الأمة، بعد أن تزوجها اشتراها، يجوز له أن يشتريها من سيدها، بعد أن اشتراها صار يطأها بملك اليمين، فولدها بعد الشراء سيكون ماذا؟ حرا، لأن أمه صارت ملكا له. الأمة إذا كانت مملوكة فأولادها أحرار وهم ينسبون لأبيهم، كمحمد بن حنفية بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والقاسم بن محمد بن أبي بكر وغيرهما، فأمهاتهم إماء في الأصل. فهذا تزوجها أولا ثم اشتراها، وهو وطئها في الحالتين، وطئها بعد الزواج ووطئها بعد أن تملكها. فجاءت بولد لا يدري هل هذا الولد ناتج عن وطئ في التزوج وهي لا زالت أمة فيكون ولدها عبدا، أو بعد الشراء بعد أن صارت أمة له فيكون ولدها حرا وتصبح هي أم ولد. الأمة إذا جاءت بولد من سيدها صارت أم ولد ولو كان سقطا. ما هي أم الولد؟ أم الولد التي يحرم بيعها، وإذا مات سيدها عتقت، هذا هي أم الولد. فهنا يحتمل، لا ندري متى وقع الحمل، ليس هناك أجهزة تحليل يحلل قبل الشراء وبعد الشراء أن هناك حمل أو ليس هناك حمل، لا، ما كانوا، لا يظهر الحمل إلا متأخرا. قال يحتمل أن يكون من ملك اليمين فيكون حرا وهي أم ولد، وأن يكون من ملك النكاح يعني من جماع سابق فيكون فيها عبدا ولا تصير أم ولد. قال صارت أم ولد في الأصح، لأن التملك حادث فيقدر الولد بأقرب هذا الحادث بأقرب زمن، فيكون للمتأخر للوطء ينسب إلى الحال الثانية وهي حال التملك، لا الحال الأولى وهي حال الزوجية. والقول الثاني قيل وقيل لا لاحتماله، لأن هناك احتمال. هذه فروع في هذه القاعدة. ذكر بعضهم لو تزوج يهودية ثم مات، لما مات ادعت أنها أسلمت قبل موته، جاءت هي قالت أنا مسلمة، لماذا؟ تريد الميراث. فإسلامها حادث، الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن، أقرب زمن ما بعد الوفاة أو ما قبل الوفاة؟ ما بعد الوفاة. فنقول إسلامك وقع بعد الوفاة فأنت على اليهودية عند الوفاة فلا ترثين. فلذا قالوا رحمه الله وقال الورثة بعده فلا ترث، لأن القول قول الورثة، إلا إن جاءت ببينة، شهود يشهدون أنها تشهدت ودخلت الإسلام يوم الأحد وهو لم يمت إلا يوم الاثنين، فهنا جاءت البينة فالقول يقوى قولها. نعم.
وخرج عن ذلك صور منها لو كان المرض مخوفا فتبرع ثم قتله إنسان أو سقط من سطح فمات أو غرق حسب تبرعه من الثلث كما لو مات بذلك المرض.
القواعد الفقهية تجمع الفروع المتشتتة. يفترض على طالب العلم أن يكون مطلعا ومحيطا بهذه الفروع. إذا لم يكن الأمر كذلك فيلزمنا أن نبين هذا الفرع حتى يعني تصور كيف اندرج تحت هذه القاعدة. لو كان المرض مخوفا، المرض إما أن يكون مخوفا يعني في الغالب يؤدي إلى الوفاة، وكمرض السرطان أجاركم الله وأجارنا ومن نحب من المؤمنين وأجار كل مؤمن، أو المرض غير المخوف كالزكمة، فهذه لا تؤدي إلى الوفاة غالبا. إذا كان المرض مخوفا فلا يجوز للمريض أن يتبرع من ماله بشيء أكثر من الثلث، صارت تصرفاته محجورة، لأن المال في طريقه إلى الورثة، فهو متهم بهذا التصرف بقصد حرمانه ربما، فيمنع، منعته الشريعة أن يتصرف، صار تصرفه في حكم الوصية، والوصية لا تجوز إلا بالثلث. فهذا الذي مرض مرضا مخوفا لا يجوز له أن يتبرع إلا إن أجاز الورثة، قالوا له تبرع بما شئت، قال فتبرع، تبرع بمال، بهبة أو بوقف أوقف جزءا من ماله، ثم قتله إنسان بعد التبرع، يعني مات بسبب آخر. لماذا ذكر القتل؟ ليشير إلى أنه مات بسبب آخر غير المرض المخوف، أو سقط من سطح فمات هذا سبب آخر، أو غرق هذا سبب آخر غير المرض. قال حسب تبرعه من الثلث، حسب تبرعه من الثلث كأنه مات بالمرض المخوف كما لو مات بذلك المرض، حسب من الثلث لا من أصل المال، لأنه لو حسب من أصل المال سيتضرر الورث، خاصة إذا أوصى بالثلث ثم تبرع بشيء آخر. يعني مثال: شخص مات وخلف 90,000 وفي مرضه المخوف الذي مات فيه تبرع 30,000 وأوصى، كتب وصية وهو صحيح 30,000، فالوصية 30 والتبرع الذي في المرض 30، ثم مات. إذا جعلنا التبرع من الثلث فسيرث الورثة كم؟ 60,000. أما إذا جعلنا التبرع نافذا والوصية نافذة فلن يبقى للورثة إلا 30,000. فهذه الحالة قالوا نجعل الموت كأنه مات بالمرض المخوف، هذا مع أن أقرب زمن هو ماذا؟ هو الغرق أو السقوط أو القتل، لكن هذه خرجت عن القاعدة. قال وخرج عن ذلك صور، يعني عن القاعدة، فلا يقدر الحادث بأقرب زمن. نعم.
قاعدة
الظاهرية في مذهبهم قالوا التبرع من رأس المال، لأنه هو الأصل، فيكون من رأس المال، والموت لم يكن بسبب المرض المخوف، وعلى هذا فلا يرثون إلا الأقل. نعم.
قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم.
الأصل في الأشياء المأكولة والمطعومة والملبوسة والمركوبة، الأصل فيها الإباحة، كما لو مات حتى يدل الدليل، حتى يدل الدليل على التحريم، هذا يستدل لها العلماء بقوله عز وجل هو الذي خلق لكم فيه امتنان وتكريم، ما في الأرض جميعا، كل شيء ما في الأرض من مطعوم مشروب مركوب فهي مخلوقة لكم حلال لكم، هذا دليل أكثر أهل العلم على أن الأصل في الأشياء الإباحة. ووجه الاستدلال من هذه الآية أنها من وجهين: الأول أنها سيقت ما في سياق الامتنان، والامتنان لا يكون إلا بمباح، الامتنان لا يكون إلا بمباح لا بمحذور. والوجه الثاني في قوله لكم، أي من أجلكم من نبات وحيوان ومعادن وغيرها من ما خلق الله وأودع في الأرض. استدلوا أيضا بقوله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. من حرم؟ إذن الأصل الإباحة. ونسب الشافعية العكس إلى أبي حنيفة، قالوا الأصل في الأشياء الحرمة، وهذا هذه النسبة لم يؤكدها ابن نجيم رحمه الله في أشباهه ونظائره، ولذا لا يجزم بها. وقيل الأصل في الأشياء التوقف، تتوقف حتى يأتي الدليل الذي يدل على الإباحة، فصار في المسألة ثلاثة أقوال: الإباحة والحرمة، لا يجوز لك أن تتناول شيئا إلا بدليل، والتوقف. التوقف يكون الأمر مشتبها على الشخص. نعم، ويتخرج عليها فروع كما سيأتي. طيب، قال:
هذا مذهبنا، وعند أبي حنيفة الأصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة ويظهر أثر الخلاف في المسكوت عنه.
في المسكوت عنه هنا أثر الخلاف، أما ما نطق الشرع بإباحته فهو مباح، وما نطق الشرع بحرمته فهو محرم، هذا لا إشكال فيه. الإشكال في المسكوت عنه، وكالطين، هل يجوز لك أن تأكل طينا؟ الأصل في الأشياء الإباحة يجوز، الأصل في الأشياء الحرمة لا يجوز لك، حتى طبعا في غير المخمصة والاضطرار.
ويعضد الأول قوله صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله فهو حلال، وما حرم الله فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ويتخرج
هذا الحديث كما في الحاشية، رواه الحاكم في مستدركه، وقال حسن صحيح، قال صحيح الإسناد ولم يخرجه، أي البخاري مسلم، ووافقه الذهبي، فإنه تعقب الحاكم وصححه الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة. الفروع، قال:
ويتخرج عن هذه كثير من المسائل المشكل حالها، منها
المشكل يعني المتردد حالها بين الحل والحرمة، منها
الحيوان المشكل أمره، وفيه وجهان أصحهما الحل،
المشكل أمره هل يحل أو يحرم، كالزرافة هل تحل على الأصل أو تحرم. فالأصل الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها، ويفر عليها كثير من الحيوانات مسكوت عنها، كتاب الأطعمة مليء بالحيوانات التي ذكرها الفقهاء، والدميري رحمه الله له كتاب الحيوان ذكر فيه العجائب من الأسماء والأصناف من الحيوانات والطيور وحيوانات البر وحيوانات البحر وحيوانات الجو، فبعضها ليس فيها أصل يدل على حلها أو على حرمتها، وبعضها قد يشتبه، هل يلحق بالمباح أو يلحق كخنزير البحر أو كلب البحر، هل يلحق بكلاب البر أو هو الحل ميتته الطهور ماؤه فتحل، ثعبان البحر كذلك، وغيرها من الحيوانات البرية والبحرية، ولعلها تأتي معنا إن شاء الله في كتاب الأطعمة في الروض. نعم.
ومنها النبات المجهول تسميته، ومنها إذا لم يعرف حال النهر هل هو مباح أو مملوك.
النهر ما يجرى من النهر، يعني الجداول والماذيانات التي تسحب من الأنهار الكبيرة، أما النهر الكبير فلا يشتبه في حله، لأنه الذي أجراه هو الله عز وجل، ليس مملوكا لأحد. لكن الفلاحون في على جانبي النهر يسحبون الجداول الكبيرة والماذيانات الصغيرة لسقي أشجارهم ومزارعهم، فهذا هل هو مملوك؟ إن كان مملوكا فيحرم الاستفادة منه، إن كان غير مملوك، الماء هو الذي دفع التراب وجرى في هذا الاتجاه الفرعي عن النهر فليس مملوك، الأصل في الأشياء الإباحة يجوز أن تنتفع به حتى يدل الدليل على أنه مملوك فيحرم.
نعم. ومنها لو شك في كبر الضبة فالأصل الإباحة.
ما هي الضبة؟ ما يلحم به الإناء. الإناء إذا انشق الإناء، كسر الإناء، فإنه يجبر ويلحم بضبة من ذهب أو فضة، فالذهب محرم على الرجال. فإذا كانت الضبة يسيرة جاز أن يضبب بها، إذا كان الكسر كبيرا فلا يجوز، لأن الإناء سيصبح من ذهب أو كثير منه من ذهب. قد قال عليه الصلاة والسلام: هذان يعني الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب وغير ذلك من الأدلة التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام، فقد اتخذ خاتما من ذهب ثم ألقاه من على المنبر، فألقى الناس خواتيمه وقال: والله لا ألبسه أبدا. وقال للأعرابي كما في مسلم: انزع عنك هذا، أيعمد أحدكم إلى جمرة فيضعها في يده؟ لكن إذا احتاج إلى اللحام القليل اليسير للإناء من ذهب لم يثبت إلا بذهب جاز اليسير. وهذا له نظر، كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في 4 أصابع من الحرير في الثوب. فالمكلف يشك في هذه الضبة، هل هي كبيرة فتحرم أو صغيرة فتباح؟ ما هو الأصل في الآنية؟ الإباحة. قال: فالأصل الإباحة، فله أن ينتفع بها. ومنها
مسألة الزرافة، قال السبكي: المختار أكلها، لأن الأصل الإباحة وليس لها ناب كاسر.
نعم، ليست من ذوي الأنياب التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. عند المالكية الأمر واسع في المطعومات: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا، هذا هو الرابع، أهل لغير الله. والبقية وسائر الحيوانات فهي مباحة ما لم يدل الدليل الخاص على التحريم. نعم.
قاعدة: الأصل في الأبضاع التحريم.
الأصل في الأبضاع التحريم، فلا تستباح إلا بيقين. الأبضاع جمع بضع، والبضع هو الفرج، والبضع بالفتح هو الشق، والبضع بالكسر هو العدد من 3 إلى 10. فلبث في السجن 7 سنين. فهذه المادة الباء والضاد والعين مثلثة الباء، بضع وبضع وهو الشق، ومنه الباضعة الشاقة التي تشق الجلد من الشجاج 10، والبضع وهو العدد من 3 إلى 10. فالبضع بالضم هو الفرج، وقيل هو النكاح، والصواب أنه يطلق على هذا وعلى هذا، بل هو من المشترك اللفظي. البضع بالضم مشترك اللفظي، يطلق على الفرج خاصة وعلى النكاح عقدا وعلى النكاح وطئا، ويطلق أيضا على الطلاق، فهو من الأضداد، يطلق على النكاح وعلى الطلاق. ولحبيبنا وشيخنا الدكتور عبد العزيز الحربي كتاب اسمه العجوز، لأن العجوز مشترك اللفظ قيل يطلق على 100 مسمى، فله نظم في المشترك اللفظي قال فيه: والبضع للنكاح والمهر للملاح، يعني يطلق أيضا على المهر، البضع يعني المهر، للملاح يعني النساء البريحات، وجاء للسراح يعني الطلاق، أعني طلاق العبهري. والبضع للنكاح والمهر للملاح، وجاء للسراح أعني طلاق العبهري، العبهري المرأة الحسنة. نعم. فالأبضاع يعني الفروج، الأصل فيها التحريم، فإذا شككت هل هذه المرأة تحل لك أو لا تحل، تحرم عليك. لا تستبيحها إلا وأنت متيقن أنها أو يغلب الظن أنها مباحة لك. متى يحصل الاشتباه؟ يحصل إذا شككت هل هي أخت لك من الرضاع أو لا، نقول تحرم عليك ما دام هناك شك. تقول مرة ما أدري أرضعتها أربعا أو خمسا، احتمال التحريم قائم، امتنع منها. الأصل في الأبضاع التحريم. قال فإذا
تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة، ولهذا امتنع الاجتهاد فيما إذا اختلطت محرمة بنسوة قرية.
يعني لا يجتهد، لا يتحرى، لا يتحرى. الأصل في الأشياء الإباحة، أما في الأبضاع التحريم. ولهذا امتنع الاجتهاد فيما إذا اختلطت
محرمة بنسوة قرية محصورات.
اختلطت محرمة عليك برضاع بسبب أو بنسب، بسبب أو بنسب، بسبب يعني بسبب الرضاع أو المصاهرة، أو بنسب بقرابة، امرأة محرمة عليك تعلم أن في هذا الحي امرأة تحرم عليك، لكن لا تدري، يعني تعلم أن في هذا الشارع بنت أرضعتها أمك خمس رضعات فأكثر، على رواية في المذهب أن التحريم لا يكون إلا بخمس، فيحرم عليك أن تنكح أي امرأة في هذا الشارع، لأن النساء في هذا الشارع محصورات. لكن لو قيل لك أمك أرضعت بنتا في مكة، لا نحرم عليك بنات مكة لأن العدد كبير، ولو حرمنا عليك أن سد باب النكاح بهذه الشبهة. ولذلك هذا القيد دقيق عند الفقهاء، اختلطت محرمة بنسوة قرية محصورات، ومن باب أولى حي صغير أو شارع أو طريق. نعم، لأنه
ليس أصلهن الإباحة حتى يتأيد الاجتهاد باستصحابه.
استصحاب الإباحة. نعم،
وإنما جاز النكاح في صورة غير المحصورات لئلا ينسد باب النكاح عليه.
نعم، لو حرمنا. ومن الفروع أيضا في ما هو في الأصل فيه التحريم، لو طلق، ذكر الفقهاء، لو طلق إحدى نسائه ثلاثا بعينها ثم نسيها، عنده أربع نسوة، فطلق واحدة ثلاثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، لا يمكن أن يراجعها. لو طلقها واحدة جاز له، لم يحرمنا عليه. لكن لو طلق إحداهن ثلاثة ونسيها، نسي عينها، قال الفقهاء يحرمنا عليه ويوقف حتى يتذكر، لأنه ربما جامع التي طلق وهي محرمة فلا تحل له من بعد، فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فيوقف حتى يعين، وليس له أن يتحرى أو أن يقرع بينهن قرعة. الأصل في الأبضاع التحريم. ذكر الفقهاء أيضا من فروع هذه القاعدة ما لو كان أحد أبويها كتابيا والآخر وثنيا أو مجوسيا، بنت أبوها يهودي أو نصراني لكن أمها مجوسية، فاجتمع فيها سببان، سبب إباحة لأن أباها كتابي، وسبب تحريم لأن أمها وثنية والمشركة ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، تحرم عليه. الأصل في الأبضاع التحريم. ولو كان، ولذا يذكر الفقهاء ولو كان الكتابي أبا، هذا إشارة إلى الخلاف، ولو، فلا يغلب جانب الأب لو كان كتابيا والأم وثنية، أو العكس كان الأب مجوسيا والأم نصرانية أو يهودية، فكذلك الأصل في التحريم لهذه القاعدة. قال ومن فروعها،
ومن فروع هذه القاعدة، وكل شخصا في شراء جارية ووصفها، فاشترى الوكيل جارية بالصفة ومات قبل أن يسلمها للموكل، لم يحل للموكل وطؤها لاحتمال أنه اشتراها.
لم يحل للموكل وطؤها، ووكل محمود ناصرا أن يشتري له جارية، فاشتراها. حينما اشتراها يحتمل أنه اشتراها بالوكالة لناصر، ويحتمل أنه اشتراها لنفسه، هو شرى جارية، لكن لا ندري هل شراها لنفسه أو للموكل. فبعد الشراء مات، نيته لا يمكن كشفها بعد الموت، هل شراها لنفسه أو شراها للموكل، فلا تحل للموكل، لأنه لاحتمال أن يكون اشتراها بنية التملك لنفسه. الأصل في الأبضاع التحريم. قال لاحتمال
أنه اشتراها لنفسه، وإن كان شراء الوكيل
للجارية، هذه إشارة إلى الخلاف، وإن ولو، يعني لو جاء ناصر قال اشتر لي جارية تكون طويلة بيضاء تتقن الكتابة، ثم فشرى جارية بالوصف ومات على هذا الوصف، فالظاهر أنه اشتراها لمن؟ للموكل، لوجود الصفات التي ذكرها الموكل. لكن يبقى احتمال أن هذه الأوصاف أعجبته هو فاشتراها لنفسه، فمع وجود هذا الاحتمال الأصل في الأبضاع الحرمة، فليس لناصر أن يطأها بملك اليمين، ليس له أن يطأها بملك اليمين. نعم.
وإن كان شراء الوكيل الجارية بالصفات الموكل بها ظاهرا في الحل، ولكن الأصل التحريم.
هذه من صور ترجيح الأصل على الظاهر إذا تعارض، وسيأتي تعارض الأصل والظاهر. فالأصل التحريم، الأصل في البضاعة الحرمة، الظاهر الحل لأنها جاءت على الوصف، يقدم الأصل. ومسألة فيها خلاف على تفصيل على أربعة أنواع، ستأتي معنا إن شاء الله.
نعم. قاعدة: الأصل في الكلام الحقيقة، وفي ذلك فروع، منها إذا وقف على أولاده أو أوصى لهم لا يدخل في ذلك ولد الولد في الأصح، لأن اسم الولد حقيقة في ولد الصلب.
قاعدة: الأصل في الكلام الحقيقة، يعني لا المجاز، الكلام يكون حقيقة ويكون مجازا، فالأصل هو الحقيقة، ما لم يوجد مرجح من يرجح المجاز. مر معنا في درس البخاري في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فإن شاتمه أحد أو سابه فليقل إني صائم. القول حقيقة في اللفظ باللسان، مجاز في القول النفسي. ومن هنا اختلف الفقهاء، هل إذا شاتمه هل يقول له بلسانه إني صائم، أو يقول هذا في نفسه، يذكر نفسه إني صائم فلن أرد هذه المشاتمة بمثلها. فمن يرجح الحقيقة قال نبقى على الحقيقة، الأصل أن القول إذا أطلق في ألفاظ الشارع وفي غيرها أنه على الحقيقة، فيقول له بلسانه إني صائم إني صائم، ويقوى هذا بقصد التذكير، أن يذكره بالصيام. من قال يقول في نفسه قال حتى لا يرائي بصومه، لا يسمع به. ومنهم من قال يقول بلسانه في الفريضة، لأنه أمن الرياء، فكل الناس صيام، وأما في النافلة فلا يقولها بلسانه حتى لا يسمع ويرائي، مع أن القول قد يكون بالنفس كما في قول عجل: ويقولون في أنفسهم، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، ويقولون في أنفسهم، هذا الشاهد الثاني لا تصلح دليل على هذا. ومنه قول أنس رضي الله عنه: فكان ثم يجلس، يعني بين السجدتين، حتى يقول القائل قد نسي، يعني من طول جلوسه بين السجدتين صلوات الله وسلامه عليه، يقول القائل في نفسه، لا يتكلم في الصلاة. الأصل في الكلام الحقيقة، هذا أصل، لا يصار إلى المجاز إلا به قرينة، وفي ذلك فروع،
منها إذا وقف على أولاده أو أوصى لهم لا يدخل في ذلك ولد الولد في الأصح، لأن اسم الولد حقيقة في ولد الصلب.
لأن اسم الولد حقيقة في ولد الصلب، إلا إذا تعذرت الحقيقة، الولد حقيقة في أولاد الصلب، مجاز في غيرهم، وهو أيضا حقيقة في الولد الذي ينسب له، مجاز في ولد البنت. ولد البنت ولد، لكنه على سبيل التجوز. أبناؤنا بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنهن أبناء الرجال الأباعدة. ابن البنت وبنت البنت بعيدون عن الشخص، لا ينسبون إليه، ولذلك ليسوا من الورثة. فابن البنت يطلق عليه ابن مجازا، وهو ابن كذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد. لكنه لا يأخذ أحكام الابن في ألفاظ الشارع إلا بدليل. فهذا الرجل أوقف على أولاده. الأولاد حقيقة يطلقون على أولاد الصلب. هل ولد الولد، ولد البنت، ولد الابن يستفيدون من هذا الوقف أو لا؟ نعمل الحقيقة ولا نعطيهم. الأصل في الكلام الحقيقة. كذلك قد تتعارض الحقيقة الشرعية والعرفية. قال: هذا البيت وقف على أولادي. الولد في الشريعة حقيقة في الابن والبنت، في العرف هو حقيقة في ماذا؟ في الذكر، في الابن فقط. قل: هذا ولدي وهذا بنتي، يطلقون الولد على الذكر. فهل نعمل الحقيقة الشرعية أو الحقيقة اللغوية العرفية، عرف الناس؟ يعني هذه مشكلة، لأن الولد في الحقيقة الشرعية يطلق عليهم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الأصل في الكلام الحقيقة، الحقيقة الشرعية، إلا أن تتعذر. إذا تعذرت ننتقل إلى اللغوية أو ننتقل إلى العرفية. أحياناً الحقيقة تتعذر. يقول: أوقفت على أولادي وليس له أولاد صلب. هنا نجزم أن الوقف لأولاد الولد فنعمل المجاز لتعذر الحقيقة. أو ليس له أولاد ابن، ليس له إلا بنات وأولاد بنات، نقول ننتقل للمجاز لتعذر الحقيقة. ومنها:
لو حلف لا يبيع أو لا يشتري أو لا يضرب عبده فوكل في ذلك، لم يحنث حملا للفظ على حقيقته.
وفي الحقيقة أن يضرب بنفسه، هذه الحقيقة، أن يضرب عبده، هذا مجاز. فلو ضرب عبده وكل عبده لا يحنث، لأن الأصل الحقيقة أنه حلف أن لا يبيع بنفسه أو لا يشتري بنفسه، هذا هو الحقيقة. قال: وفي قول:
إن كان ممن لا يتولاه بنفسه كالسلطان، أو كان المحلوف عليه مما لا يعتاد الحالف فعله بنفسه كالبناء ونحوه، حنث إذا أمر بفعله.
حنث بالكسر، حنث إذا أمر بفعله، حنث لأن مثله لا يبني. قال: والله لا أبني في هذه الأرض، فأتى بعمال وبنوا، هل يحنث؟ نعم يحنث، لأنه هو الحقيقة متعذرة، لأنه لا يبني، ليس بناء، لا بد أن يأتي بعمال يبنون له. لو بنى بنفسه حنث اتفاقا، لو وكل غيره يحنث إذا كان لا يفعل هذا بنفسه. أما إذا لا يمكن التوكيل، لا يمكن التوكيل، لا يحنث إلا بفعله. قال: والله لا أصلي في هذا المسجد، فقال لشخص: صل في هذا المسجد وإنو الصلاة لي. لا يحنث، لأن الصلاة لا تدخلها النيابة، لا تدخلها النيابة. قال: والله لا أحج هذا العام، فأناب غيره أن يحج عنه. الأصل في الكلام الحقيقة، لا يحنث إلا إن حج بنفسه، فتوكيد إنابته لغيره على سبيل المجاز. يذكر الفقهاء: لو حلف ألا يطلق زوجته، قال: والله لا أطلق في فلانة، ثم وكل هي أو وكل غيرها، قال: طلق فلانة، فهل يحنث تلزمه كفارة اليمين أو لا؟ هل تلزمه لأنه طلق، أو لا تلزمه لأن أنه لم يطلق بنفسه وإنما وكل غيره. بعض الأفعال يصح فيها التوكيل فيحنث بها، بعضها لا يصح فيها التوكيل، قال والله لا آكل فقال لغيره كل عني، أنا لي في هذا الطعام الثلث كله وكلتك في أكله، الأكل لا تدخله النيابة لأن هذا سيأكل في بطنه، لن يذهب لهذا الموكل من الأكل شيء. ولذلك الفقهاء يفصلون بحسب الموكل فيه، هل تدخله النيابة أو لا تدخله النيابة، فما لا تدخله النيابة يبقى على الحقيقة ولا يحنث، ما تدخله النيابة يمكن أن يحنث بالمجاز.
ومنها لو قال وقفت على حفاظ القرآن لم يدخل فيه من كان حافظا ونسيه، لأنه لا يطلق عليه حافظ إلا مجازا باعتبار ما كان. ومنها وقف على
لو حفظ القرآن ونسيه، لو سأله سائل هل حفظت القرآن فقال نعم هل يكون كاذبا؟ صادق لكن نسي، نسي. ولذلك إذا قال الحافظ كم تحفظ القرآن، قال أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد، يعني لا يحفظه حفظ إتقان، لا يحفظه، نسي قدرا منه قل أو كثر، لكنه ليس بكاذب لأنه حفظ وإن نسي فليس بكاذب. كذلك هذا الأصل في الوقف على حفاظ القرآن، إن كان حافظا الآن كان حافظا، وإن كان يتفلت منه بعضه فهذا لا يكاد يسلم منه أحد، لكن لو نسي الكثير لا يستفيد من هذا الوقف. نية الواقف لمن له عناية بالقرآن، حافظ القرآن بالفعل أو بالقوة يتعاهد هذا الحفظ، أما من هجره حفظه وتركه فلا يستفيد من هذا الوقف، فينبغي النظر في شروط الواقفين. يعني اليوم سئلت عن وقف أوقف على من هو له سكن في مكة، فشخص استأجر شقة في مكة ليأخذ من الوقف وهو ليس من أهل مكة، يدفع أجرة لهذه الشقة يأتيها في المواسم فقط ويأخذ من الوقف لأن جاء للواقف بصورة بالعقد عقد السكن، هو ليس مكيا ليس من أهل المسجد الحرام فهو كاذب في هذا. إذا اعتبرنا شرط الواقف أن الوقف يصرف فقط على من أقام إقامة دائمة في مكة أو غالبة، يكون من أهل مكة من حاضر المسجد الحرام الذين ليس عليهم طواف وداع ولو تمتع ولا هادي عليهم، هذا هو المكي، أما أن يكون له ملك في مكة يتحايل به على أخذ الوقف فلا. نعم.
ومنها وقف على ورثة
الإقامة، هذه الحقيقة، كون له ملك في مكة هذا مجاز لا يسترخص به في الأخذ من هذا الوقف. ومنها
وقف على ورثة زيد وهو حي لم يصح لأن الحي لا ورثة له.
نعم، الورثة لا يكون إلا بعد الموت، ولو كان له من سيرثه، له أبناء سيرثون منه، لكن لا نعلم، قد يموتون قبله. الإرث لا يتحقق، من شروط الإرث شروطه ثلاثة: موت المورث، حياة الوارث، العلم بالمقتضى. فموت المورث هذا شرط في الميراث. نعم.
ومنها لو حلف لا يبيع أو لا يشتري أو لا يستأجر أو نحو ذلك لم يحنث إلا بالصحيح دون الفاسد.
دون الفاسد العقود، أن يشتري أن يبيع بيعا صحيحا، لكن لو باع بيعا فاسدا، باع ذهبا بفضة نسيئة محرم، هذا بيع باطل وليس فاسد، قال والله لا أبيع فباع ريالات بدولارات نسيئة، لا يحنث بهذا البيع لأنه بيع باطل. الحقيقة الأصل في الألفاظ الحقيقة، حينما قال والله لا أبيع يعني البيع الصحيح، أو باع ما لا يملك، باع طيرا في الهواء، أو باع بيع غرر مؤثر، فهذه بيوع فاسدة أو باطلة لا يحنث بها. نعم.
بناء على أن الحقائق الشرعية إنما تتعلق بالصحيح دون الفاسد. ومنها لو قال هذه الدار لزيد كان إقرارا له بالملك، حتى لو قال أردت أنها مسكنه لم يسمع،
لم يسمع قوله إلا أن يأتي ببينة أنها له، يعني تقوي الخلاف ما أقر به. الإقرار هذا أقوى الأدلة تثبت به الحقوق، وليس له أن يرجع فيه إذا كان الحق لآدم. أما إذا كان الحق لله فله أن يرجع، أقر بالزنا له أن يرجع ولا يرجم أو يجلد، لكن أقر بالسرقة يضمن مال المسروق.
ومنها لو حلف لا يدخل دار زيد لم يحنث إلا بدخول ما يملكها دون ما يسكنها بإعارة أو إجارة، لأن إضافتها إليه مجاز.
إضافة المعارة أو المستاجرة مجاز، يقال هذه شقة فلان مجاز، الحقيقة أنها شقة المالك هذا مستاجر. فإذا حلف لا يدخل دار زيد فالإضافة هنا حقيقتها الدار المملوكة لزيد لا ما سكن زيد.
إلا أن يريد مسكنه،
يريد إلا أن يريد، نعود إلى القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، أما مع عدم القصد فنبقى على الحقيقة. الحقيقة أن الدار لا تكون لزيد إلا إن كان مالكا لا مستعيرا ولا مستأجرا. نعم.
ولو حلف لا يدخل مسكنه لم يحنث بدخول داره التي هي ملكه ولا يسكنها في الأصح، لأنها ليست مسكنه حقيقة،
لأنه حلف عن أن لا يدخل ما يسكن، قال لا يدخل مسكنه، والسكن يكون في المعار وفي المستأجر وفي المملوك. كذلك لو حلف قال والله لا أدخلها فأدخل رجله، هل يحنث؟ الأصل أنه يريد الدخول التام، ولأن الجزء لا يأخذ حكم الكل إلا في ما ندر من المسائل. ولذا قال عليه الصلاة والسلام لعائشة ناوليني الخمرة وهي مثل السجادة التي يصلى عليها من المسجد، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. الجزء لا يأخذ حكم الكل. كذلك لو أخرج قدمه من باب المسجد ثم عدل ورجع لا تلزمه التحية لأنه لم يخرج وإنما خرجت قدمه، هذا أصل. لكن هناك أحوال الجزء يأخذ حكم الكل، كما لو قال يدك طالق تطلق، لأن لا تتجزأ، الطلاق لا يتجزأ، إذا طلقت يدها فالبقية يطلق أيضا. ومر معنا هذا مع بعضكم في كتابي الطلاق والتفريق بين المتصل والمنفصل، وما فيه روح وما ليس فيه روح، وما يطلق على الذات وما لا يطلق على الذات، كما لو قال شعرك طالق أو قال روحك طالق، فرق بين هذا وهذا. المنفصل كالأظافر والشعر الصحيح أنه لا يقع الطلاق لأنه منفصل، لكن إذا أطلقه على ما فيه روح كاليد أو اللسان فإنها تطلق، فيأخذ الكل حكم الجزء. ومن باب أولى إذا طلق روحها أو نفسها فإنها تطلق. ومنها
لو حلف لا يأكل من هذه الشاه حنث بلحمها، لأنه الحقيقة دون لبنها ونتاجها لأنه مجاز.
لو حلف لا يأكل من هذه الشاه، هذه نظير انتقاض الوضوء بلحم، لا ينتقض بالكبد ولا بالطحال، لأنه ليس أنا أتوضأ من لحوم الإبل، فالحكم متعلق باللحم لا بالمرق ولا بالكبد ولا بالطحال ولا إلا ما كان يطلق عليه اللحم، ولو لسانا أو لحما في الرأس. قال لو حلف لا يأكل من هذه الشاه المعينة حنثا، الحنث أيضا من اللفظ المشترك يطلق على الإثم يطلق على الإثم، ويطلق أيضا على كما هنا على عدم إبرار اليمين، يطلق كما في قوله عز وجل يطلق على الإثم كما في قوله وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يعني على الإثم العظيم. ويطلق الحنث أيضا على الاحتلام وعلى البلوغ، ومنه ما مر معنا في البخاري وهو أيضا في مسلم الحديث أنس: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته له. فالحنث هنا المقصود به عدم الحنث المقصود به تحمل تبعة اليمين فتلزمه الكفارة، قال لأنه الحقيقة باللحم دون اللبن، لأنه مجاز ونتاجها يعني غير اللبن، لأنه مجاز. من فروع هذه القاعدة الحمل على الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة، تحريم مزنية الأب والابن، وذلك لو زنى أب بامرأة حرمت على ابنه، حرمت على ابنه. إذا قلنا أن الأصل في النكاح هو الوطء، قال الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ما نكحوا بعقد صحيح أو بشبهة أو حتى بوطء محرم، فإنها تحرم على ابنه، تحرم على ابنه. فالنكاح هو أيضا من الألفاظ المشتركة، يطلق على الوطء ويطلق على العقد، وتارة وربما أطلق عليهم كما في قوله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره. هنا هو لا بد، لا تحل المطلقة ثلاثا حتى يعقد ويطأ، لا بد أن يعقد ويطأ، لحديث عائشة في قصة امرأة رفاعة قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، لا بد من عقد ووطء. وبعض الآيات محتملة أن يراد أن يقصد بها العقد أو يقصد بها الوطء. أظن الشافعية لم يذكروها لحلها عندهم، وهذه من المسائل التي يشنع عليهم فيها وطء مزنية الأب، صحيح أنها محرمة لعموم الآية. من المسائل أيضا التي تندرج تحت هذه القاعدة: لو حلف لا يصلي في هذا المسجد، قال والله لا أصلي في هذا المسجد، فصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، يحنث؟ ها؟ مجاز. الحقيقة اللغوية وقع فيها، الصلاة على النبي صلاة لغوية، الصلاة هي الدعاء في اللغة، لكن الحقيقة الشرعية هي الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، فلا يحنث إلا إن كان له نية الأمور مقاصدها. لو قال نويت أي صلاة شرعية أو لغوية فيحنث ولو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كذا لو قال والله لا أصلي لكن دعا في المسجد قال اللهم اغفر لي، إذا أعملنا الحقيقة اللغوية حنث، إذا أعملنا الحقيقة الشرعية لا يحنث. لو قال والله لا أصلي فصلى ركعة يحنث؟ يحنث لأنه صلى، لأنه صلى وقام وركع وسجد، وهي ركعة واحدة وهي تصح وترا. الحنفية قال والله لو قال والله لا أصلي فصلى ركعة يحنث، لكن لو قال والله لا أصلي صلاة لا يحنث إلا بركعتين، قال والله لا أصلي صلاة، لأن الركعة عندهم لا تجوز، ولذا الوتر عندهم ثلاث. وهذا فرع لم يذكر السيوطي لأنه شافعي ليس حنفيا، ولا أدري من أين جئت به. نعم
نعم، إن هجرت الحقيقة تعين العمل بالمجاز الراجح، كأن حلف لا يأكل من هذه الشجرة فإنه يحنث بثمرها، وإن كان مجازا دون ورقها وأغصانها وإن كان حقيقة،
يعني الأغصان والأوراق حقيقة في الشجرة في لفظ الشجرة، لكنه لا يؤكل، مجرد الأكل من الثمرة يحنث. نعم.
تنبيه: قد يشكل على هذا الأصل ما لو حلف لا يصلي، فالأصح في أصل الروضة أنه يحنث بالتحرم. وفي
التحرم ما هو التحرم؟ التكبير الإحرام، فجاء بالركن الأول يحنث لأنه صلاة، ودليله أن الله عز وجل سمى الصلاة بجزئها، قال: واركعوا مع الراكعين. لا يجلس، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع، يصلي ركعتين، أو في بعض الألفاظ يركع. فالركوع الصلاة قد تسمى بجزء منها كالسجود والركوع والتسبيح. قال ابن عمر: لو كنت متما لسبحت. سبحت لا يقصد التسبيح الذي هو الذكر، وإنما يقصد التنفل بالصلاة. فما دام الجزء يطلق على الكل يحنث بواحد بشيء منه، وهو التكبير بالركن الأول بالتحريم. ويفرع على هذا المسألة: هل يشترط سجود، هل يشترط الطهارة لسجود التلاوة؟ من قال تشترط قال: لأن السجود صلاة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ، وهذا صلاة، جزء من الصلاة وهو صلاة. من قال لا فقال: لا تشترط له الطهارة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله الصلاة، يعني الصلاة الشرعية المعهودة لا جزء الصلاة. ولذلك يجوز إجماعا القيام بلا طهارة، القيام بلا طهارة، القيام للدعاء لا تشترط له الطهارة، مع أنه قام لعبادة. والقيام ركن والسجود ركن، فهذا لا تشترط له الطهارة، فكذلك القيام. نعم.
وفي وجه،
وفي وجه قلنا كم غير مر، الوجه يعني عند الأصحاب، الأقوال عن يعني على الإمام رحمه الله، في وجه عن أصحاب الشافعي: لا يحنث
إلا بالفراغ،
إلا بالفراغ يعني من ركعة، لأن الشافعية يجوزون التنفل بركعة، يجوزون التنفل بركعة، لو توضأت تصلي ركعة جائز عندهم. والصواب أنه لا يتنفل بها، لأنه لم يرد التنفل بركعة إلا في الوتر خاصة. قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما قد صلى. ولم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه صلى ركعة. نعم.
لأنها قد تفسد قبل تمامها، فلا يكون مصليا حقيقة، وهذا هو قياس القاعدة.
القاعدة التي هي الأصل في الكلام الحقيقة، والحقيقة لا تكون إلا بتمام الصلاة. وفي ثالث يعني وجه ثالث. نعم.
لا يحنث حتى يركع،
لا يكفي التحريم. نعم.
لأنه حينئذ يكون أتى بالمعظم،
بالمعظم،
بالمعظم
يعني الأكثر، الأكثر من التكبير وقراءة الفاتحة والركوع. نعم.
فيقوم مقام الجميع،
المعظم يقوم مقام الجميع. نعم.
والرافعي حكى الأوجه في الشرح ولم يصحح شيئا.
شرح الرافعي فتح العزيز في شرح الوجيز للغزالي، وهو محقق في رسائل عدة في الجامعة، جامعة أم القرى، ومطبوع أيضا طبعة تجارية، وهو من أنفع كتب الشافعية، عبد الكريم الرافعي، وهو من كبار محققي الشافعية، وعليه وعلى أقواله وتحريراته اعتمد المتأخرون كالنووي في المنهاج، فإنه اختصر المحرر لهذا الرافعي، رفعه الله ورفعنا ورفعكم والدينا ومشايخنا وعموم المؤمنين. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عندنا في الجائزة هذه الليلة عبارة عن كتاب عظيم من كتب المالكية، وهو الجامع لمسائل المدونة، الجامع لابن يونس، طبعته الجامعة في 24 مجلدا، ويسمى عندهم بالمصحف، وسمي المصحف لكن نسي، وليس عندي إلا نسخة واحدة، فكان عند طلاب في الجامعة اختبار فصورته لكم 30 سؤالا في كتاب الطهارة في الروض، 30 سؤالا الكتاب معك، فالتي تأتي إجابته وافية لهذه 30 سأعطيه الكتاب، وليبلغ الحاضر الشاهد الغائب. الله يفتح عليكم، إن أجبت عليها فأنت إن شاء الله على خير في الفقه، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرت آنفا أن الأصل في الألفاظ الحقيقة الشرعية، فكيف نقدم الحقيقة اللغوية في من حلف ألا يصلي وصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم؟
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يعني تعارضت الحقيقتان، فإن كان له نية فلا إشكال، كان نيته الصلاة اللغوية فلا إشكال، أو نيته الصلاة الشرعية فلا إشكال. إذا ترددت النية فما هو الأصل؟ نعود إلى الأصل. الأصل في إطلاق هذا اللفظ بعد ورود الشرع به هو الحقيقة الشرعية، فلا يحنث باللغوية اعتمادا لهذا الأصل، والله أعلم. سبحانك الله. نعم، ايش؟ نعم، الا واذا لم يتغير. طيب، وقعت الفار ولم يتغير، ماذا تفعل؟ يبقى ولو كان اقل من قلتين؟ لا، الراجح لكن على مذهب الشافعية يقولون بالقلتين. إذا ما دوم القلتين إذا وقعت فيه النجاسة ولو لم يتغير فإنه يتنجس. أما عندكم معاشر المالكية فالعبرة بالتغير، ها، وهو الظاهر هو الراجح، لكن عندهم، وهو الرواية التي أيضا مرت معنا في الروض، أن ما دون القلتين ولو لم يتغير ينجس، لمفهوم الحديث: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا ما دون قلتين يحمل الخبث ولو لم يتغير. فالمسألة هذه مفروضة في حال عدم التغير، وقعت ولم يتغير وصلى صلوات، فماذا يفعل على ما ذكره المصنف رحمه الله؟ يحنث عندهم لا شك. لو صلى صلاة على الأوجه التي ذكر، قال يحنث بمجرد التكبير، أو يحنث بأكثر الركعات الأركان بالمعظم، أو يحنث باستتمام الركعة، إذا كان هناك نية لا إشكال. إذا لم يكن هناك نية، غفل أثناء الحلف، قال والله لا أكل، ثم تردد هل يشرب من مرقها أو لا يشرب، نقول له يشرب. الأصل أن اللفظ اللحم لا يطلق إلا على المطعوم منها، على الأحمر، أما الكبد والطحال فليست لحما، فكل منها واشرب من المرق ومن اللبن. سبحانك اللهم وبحمدك. يبيحون مزنية الأب. نعم، وأيضا روي عنهم، وهي من المسائل التي يعني في ثبوتها عنه رحمة الله عليه نظر، وهي أيضا من المسائل المستشنعة، نكاح البنت من الزنا، هذا يعني من الأقوال التي يعني لا يمكن أن يتابع عليها رحمة الله عليه، فهي بنت وإن كانت من الزنا، فإذا علمها حرمت عليه وعلى أولاده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.